الحمد لله رب العالمين، شرع لنا دينا قويما وهدانا صراطا مستقيما وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، في بداية هذا اللقاء الطيب المبارك مع هذه الوجوه الطيبة المباركة، أرحب بأخي فضيلة الشيخ أبو محمد صلاح ابن عيد، إمام وخطيب مسجد الشباب بالعبور، الذي سيقوم إن شاء الله سبحانه ببيان سنة النبي صلى الله عليه وسلم في العلاج بالحجامة. وبين الحين والحين يخرج علينا سفيه من السفهاء، ففي منذ وقت قصير دفع إلي أخ تحقيق يقول أن الحجامة من الشعوذة والدجل في صحيفة تنتشر بيننا، فأردت في مقدمة سريعة أن أبين مشروعية الحجامة بالأحاديث الثابتة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام البخاري، وهو أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، في المجلد العاشر من كتاب فتح الباري، كتاب الطب، بوب للحجامة 5 أبواب أذكرها سريعا. قال: باب أي ساعة يحتجم، يعني متى يحتجم في الوقت الذي تتم فيه الحجامة. واحتجم أبو موسى ليلا، ثم قال من حديث ابن عباس: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم. وقال: باب الحجامة في السفر والإحرام. ثم جاء لحديث ابن عباس أيضا: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. باب الحجامة من الداء. قال عن أنس رضي الله عنه أنه سئل عن أجر الحجام فقال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حجمه أبو طيبة. الحجام اسمه ماذا؟ أبو طيبة. وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم 2 صاعين من طعام، وفي هذا مشروعية الأجر لمن؟ للحجام. احتجم النبي وأعطى الحجام 2 صاعين طعام. الباب الذي بعد ذلك باب الحجامة على الرأس. من طريق ابن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم في وسط رأسه عليه الصلاة والسلام. والإمام مسلم وسنن الترمذي وسنن أبي داود، كل كتب السنة تبوبه للحجامة، وفي شرح السنة للبغوي كل كتب السنة كما قلت تبين مشروعية الحجامة. هل يجوز لسفيه أو علماني حافظ أن يخرج ويقول الحجامة من الدجل والشعوذة؟ ونحمد الله عز وجل كلما أحدثوا فتنة سخر الله لهم من يود كيدهم. ومعنا فضيلة الشيخ صلاح ليشرح الحجامة عملي حتى تنتشر هذه السنة، حتى نغيظ العلمانيين ويدخل النمل إلى جحوره وترتفع سنة النبي عليه الصلاة والسلام رغم أنوفهم، فإن دين الله سيعلو بنا أو بغيرنا، أو بلا بنا ولا بغيرنا،
احيا الله قلب من احيا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ومع اخينا الفاضل الشيخ صلاح فليتفضل حفظه الله تعالى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد عزمت بعون الله وتوفيقه أن أنفع نفسي وإخواني بهذه المحاضرة التي فيها إحياء لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في موضوع قد نسي وطوي عليه منذ أمد بعيد عن عمد أو بغير قصد، كباقي السنن التي تناساها الناس واندثرت بيننا، ألا وهي الحجامة التي قالت عنها سلمى خادمة رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما سمعت أحدا يشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وزعا إلا قال احتجم. رواه أحمد وسنده صحيح. وبالرغم من هذا، فكثير من الناس لا يعلم شيئا البتة عن هذا الموضوع الخطير، وإن علمه فإنه لا يجزم بصحة ما ورد فيه، لأنه أصبح يثق في كلام البشر ونسي أن طبه صلى الله عليه وآله وسلم ليس كطب الأطباء، فإن طب النبي صلى الله عليه وآله وسلم متيقن قطعي الدلالة، قطعي إلهي من مشكات النبوة وصادر عن الوحي وكمال العقل. وكذلك فإنه لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم، وطب غيره أكثره حدث وظنون وتجارب، ولا ينكر انتفاع كثير من المرضى بطب النبوة، فإنه ينتفع به من تلقاه بالقبول. أهم ما في الموضوع أنك يكون عندك يقين وعقيدة في هذا الأمر. وبإذن الله تعالى، بعد أن يثبت أو تثبت فيك العقيدة الصحيحة، سيكون الشفاء بإذن الله تعالى. وحتى لا أطيل عليكم في المقدمة، وقد قدم فضيلة الشيخ أسامة ابن سليمان حفظه الله تعالى مقدمة فيها الدفاع عن هذه السنة العظيمة، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فكما سمعنا، ما من سنة تحارب إلا ويقيد الله لها سبحانه وتعالى من يقوم بها ويذب عنها ويدافع عنها، وهذا من فضل الله تعالى، فلا نحزن على ما نسمع. والأمراض قسمان. وقبل أن أبدأ في المحاضرة، ما من محاضرة عملية إلا ويعقبها أو يتخللها جزء نظري حتى نوضح العملي، فهي المحاضرة عملية أصلا، ولكن لا بد من تقديم بعض الأشياء النظرية التي تقدم لهذه الأشياء العملية. فالمرض مرضان: مرض أبدان ومرض أرواح. مرض الأبدان، وهذا هو موضوع اليوم بإذن الله تعالى. أما مرض الأرواح فليس موضوعنا الآن، بل هو موضوع يؤخذ من مشكات النبوة والذي يقوم بعلاج الأرواح هم الأنبياء والرسل وأتباع الرسل صلى الله عليهم جميعا وسلم. فسنتكلم اليوم بإذن الله تعالى عن أمراض البدن. وأمراض البدن وأمراض البدن كان من هديه صلى الله عليه وآله وسلم التداوي بنفسه والأمر به لمن أصابه مرض من أهله وأصحابه. ولم يكن من هديه صلى الله عليه وآله وسلم ولا من هدي أصحابه استعمال هذه الأدوية المركبة التي نسمع على الآن الكيماوية. وليس معنى هذا الكلام حتى لا يظن بعض إخواني أننا نحارب الطب أبدا أبدا، بل كما سأبين بعد قليل أننا والطب سويا في طريق واحد. لا نقول اركن هذا وخذ هذا ولا اركن هذا وخذ هذا، ولكن نحن والطب سويا في اتجاه واحد من أجل شفاء البشر جميعا بإذن الله تعالى، وعلى رأسهم طبعا من آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن شرعة ومنهاجا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه أنه يتداوى ويستعمل الأدوية، ولكنها الأدوية البسيطة، لم يكن يلجأ إلى الأدوية المركبة، بل كان غالب أدويتهم بالمفردات. وطبق الأطباء على أنه إذا أمكن التداوي بالغذاء فلا يعدل عن الغذاء إلى دواء آخر، ومتى أمكن بالبسيط الدواء البسيط فلا يعدل عنه إلى المركب. وقالوا كل داء قادر على دفعه بالأغذية والحمية لم يحاول دفعه بالأدوية، يعني الذي لا نستطيع أن ندفعه بالأغذية والأشياء البسيطة المفردة ندفعه بالأدوية المركبة، ولا حرج في ذلك. ولا ينبغي للطبيب، وهذه نصيحة لإخوان الأطباء الذين يجلسون بيننا، لا ينبغي للطبيب أن يولع بكتابة الأدوية وبسكر الأدوية، فإن الدواء الذي لا يجد له في البدن داء يحلله وجداء يوافقه فيدخل في الجسم فيتشبث بالصحة ويعبث بها ويسقمها. خذوا بالكم من الحتة دي، يعني ينبغي على الطبيب المسلم ألا يولع أنه يكتب أدوية كثيرة في روشتته، بل ينبغي له أن يبحث عن أقل الأدوية التي تعالج المريض، لأن هذه الأدوية إذا لم تجد داء تعالجه وجدت داء توافقه فزادت في المرض وعبثت بالصحة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان له علاجات مختلفة، ولن أتطرق إلى هذا، ونأتي إلى لب الموضوع وهو العلاج بالحجامة. ومعنى الحجامة ببساطة معناها الحجم، معناها المص، والحجام هو المصاص الذي يمص الدم من على سطح البدن، والقارورة أو الشيء الذي يستعمل يسمى المحجمة، فهذا بمعنى يعني آخر استفراغ الدم من جسم الإنسان، والدم هذا الذي مملوء بالأخلاط الفاسدة، لا نقول دم فاسد لأنه لو نزل دم فاسد في الجسم فيمرض الجسم، لكن نقول أخلاط رديئة محتوية على أشياء تؤدي إلى مرض في الجسم. وظيفة الحجم أو الحجام أن يمتص هذه الدماء من على سطح البدن دون التعامل مع باطن البدن، فالتعامل مع باطن البدن يسمى فض، وهذا الفرق بين الفض والحجامة. الحجامة التعامل مع سطح البدن مع الجلد الخارجي كما سنرى بعد قليل بإذن الله تعالى. أما الفض فهو التعامل مع الأغوار مع باطن الجسد، كما هو الحال في مثلا في التبرغ الدم فهذا يتعامل مع الأوردة والشرايين، أما نحن فسنتعامل مع الشعيرات الخارجية. مشروعية الحجامة والفض كما سمعنا من فضيلة الشيخ، ولا أريد أن أطيل في الأدلة لأن الأدلة موجودة كما سمعنا في كتاب صحيح البخاري وصحيح مسلم، وهذه الكتب كما نعلم جميعا هي أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل، فلا ينبغي لأحد أن يعترض على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي اتفقت على صحته الأمة قاطبة سلفا وخلف، ومن يختلف في هذا الأمر فإنما هو مريض يحتاج إلى علاج. جزاك الله خير. الله يبارك فيك. وردت في الأوقات اللائقة أحاديث ليس فيها شيء على شرط الإمام البخاري، فكأنه أشار على أنها تسمع عند الاحتياج ولا تتقيد بوقت دون وقت. وهذه نقطة مهمة. نعم، سأثبت الآن بعد قليل أن هناك أوقات فاضلة وأيام فاضلة ينبغي تحريها، حتى يعني نأخذ بالأفضل. لكن كما قال الإمام البخاري وكما قال الإمام أحمد بن حنبل رحمهما الله تعالى، أن الإمام أحمد ثبت عنه أنه كان إذا احتاج إلى الحجامة في أي وقت من أوقات اليوم أو الليلة أو اليوم أو الشهر كان يفعل الحجامة، ولذلك مال الإمام البخاري إلى هذا. لكنه ذكر الاحتجام ليلا كما سمعنا، وذكر حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتجم وصائم، وهذا يقتضي كون ذلك وقع منه بالنهار. يعني استنبط الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى من هذا الدليل بأن النبي صلى الله عليه وسلم اختار وقت النهار للاحتجام لأنه احتجم وهو صائم، فهذا إن دل يدل على أنه بالنهار. وعند الأطباء أن أنفع الحجامة ما يقع بالساعة الثانية أو الثالثة من اليوم، بمعنى يعني بعد صلاة الفجر بالنسبة لنا في وقتنا هذا أفضل وأنفع بكثير إن شاء الله تعالى، وألا يقع عقب استفراغ في جماع أو حمام أو غيرها. يعني يستحسن إن الواحد لما يحب يعمل الحجامة يعملها بعد إيه، يكون ما فيش أكل ملء البطن، ما فيش فراغ للبطن، ما يكونش فيه جماع قبلها، يبقى فيه قبلها وقت طويل في راحة للبدن حتى يستفيد من الحجامة. ولا عقب شبع ولا جوع. وقد ورد في تعيين الأيام للحجامة حديث لابن عمر رضي الله تعالى عنهما عند ابن ماجة رحمه الله تعالى، رفعه أي ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الحديث وفيه فاحتجموا، خذوا بالكم وهذا حديث مكتوب قدامنا، فاحتجموا على بركة الله يوم الخميس، واحتجموا يوم الاثنين والثلاثاء، واجتنبوا الحجامة يوم الأربعاء والجمعة والسبت والأحد. أخرجه من طريقين ضعيفين، وله طريق ثالثة ضعيفة أيضا عند الدارقطني رحمه الله تعالى في الإفراد، وأخرجه بسند جيد عن ابن عمر موقوفا، أي ينسب إلى ابن عمر ولا يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ونقل الخلال عن أحمد أنه كره الحجامة في الأيام المذكورة وإن كان الحديث لم يثبت. وقد اتفق الأصحاب. نعم، وهذا الحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وقال، نعم، وقد حسن الشيخ الألباني حفظه الله تعالى حديث ابن عمر اللي احنا ذكرناه في أيام الحجامة في توقيتات الحجامة، وذلك بمجموع طرق الحديث. انظر إلى السلسلة الصحيحة حديث رقم 766 من أراد المراجعة، وخلاصته أن الحجامة على الريق أمثل وأفضل. لما تعمل الحجامة على الريق أفضل، والحجامة يوم الخميس والاثنين والثلاثاء أفضل. يبقى عندنا أيام، عندنا وقت فاضل اللي هو على الريق الساعة الثانية أو الثالثة من اليوم، تمام، اليوم يبدأ بدخول الفجر بغروب الشمس، تمام، وينتهي بالغروب ثاني يوم. لكن أفضل الأوقات اللي هي على الريق، وعندنا يوم الخميس والاثنين والثلاثاء. نعم، ونتجنب الحجامة يوم الجمعة والسبت ثم الأحد سحريا، أما يوم الأربعاء أو ليلة الأربعاء فالبعد عن الحجامة أحسن وأسلم، والله تعالى أعلم. يبقى عندنا الاثنين والثلاثاء والخميس والجمعة والسبت والأحد والأربعاء فيه نهي شديد، وورد فيه أحاديث كثيرة ولكنها لا يصح منها شيء، ولكن الأحوط أن نأخذ بها من باب الاحتياط، ولكن لا ننسبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا نكذب عليه.
وكذلك صحح
ده مين اللي صحح؟ انتوا نايمين ولا ايه؟ اما ليه طيب؟ مش انا اللي بصحح، الشيخ الألباني رحمه الله تعالى صحح حديث التاريخ الخاص بالأيام، وهو حديث أنس رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يحتجم على الأخدعين والكاهل. الأخدعين عرقين على جانبي الرقبة، والكاهل هي الفقرة السابعة من الفقرات العنقية. الكاهل هنشوف دلوقتي صلى الله عليه وسلم العملي، الفقرة السابعة على الفقرات العنقية من الخلف، وهذه يسميها أهل الفن أي أهل فن الحجامة بأنها حجامة السنة، حجامة السنة لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتجم عليها كثيرا. حجامة الكاهل دي حجامة السنة، ولذلك كما سنرى في الرد ومعنا إن شاء الله تعالى مذكرة فيها يعني، وفي مذكرات أيضا تباع بالخارج، تمام، هذه مذكرة فيها بيان لجميع الأمراض والأرقام التي تخصها، سنجد أنه في كل الأمراض تقريبا معها حجامة الكاهل اللي هي الرقم واحد، رقم واحد فوق، تمام، انظروا واحد بيضة هي واضحة مميزة، تمام، أسفل الرقبة، تمام، هذه منطقة الكاهل وهي منطقة السنة، تجد رقم واحد هذه تدخل في جميع أنواع مواضع الحجامة لجميع الأمراض بإذن الله تعالى. وكان يحتجم بقية الحديث، وكان يحتجم 17 و19 و21، يبقى عندنا أيام إيه؟ 17 و19 و21. تختار هذه الأرقام أو هذه الأيام مع أيام الأسبوع اللي احنا ذكرناها، فإذا وافق يوم منهم أو يومان لا بأس. فمثلا عندنا في هذا الشهر المبارك شهر رجب فيه يوم 19 يوافق يوم الثلاثاء القادم، فمن أراد أن يحتجم على بركة الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفضل أيام هذا الشهر بإذن الله تعالى التي توافق الأدلة يوم الثلاثاء القادم بعد صلاة الفجر إن شاء الله تعالى. مواضع الحجامة قد ذكر منها شيخ الفاضل بعض منها مرارا بالأحاديث أو مرورا بالأحاديث، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم بطريق مكة وهو محرم وسط رأسه، وهذا إندل على إنما يدل على أن يجوز للمحرم أن يحتجم ولا حرج في ذلك وليس عليه صلى الله عليه وسلم كفارة. وكذلك احتجم النبي صلى الله عليه وسلم على هامته وبين كتفيه، هامته لمقدمة الرأس وبين كتفيه أي على الكاهل في المنطقة التي أشرنا إليها آنفا. وثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم كما سمعنا منذ قليل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحتجم من أمراض معينة كالتسمم، فقد ثبت في قصة اليهودية التي سمت الشاه المسمومة أو وضع الشاه المسمومة للنبي صلى الله عليه وسلم وأكل منها، كان إذا وجد من ذلك شيء احتجم صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك احتجم من الشقيقة، والشقيقة هي الصداع النصفي، الشقيقة أي نصف الرأس، صداع النصفي سواء يقع في الجانب الأيمن أو الجانب الأيسر أو في المقدمة أو في الخلف، كل هذا يسمى شقيقة. وسمعنا من فضيلة الشيخ أن أجرة الحجام جائزة، جائزة، وإن احتج بعض العلماء بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه وقال فيه: كسب الحجام خبيث ومهر البغي خبيث وثمن الكلب خبيث، فجمعوا في بين هذه الأدلة التي تبيح أو تجيز أخذ الأجرة وهذه الأدلة التي تحرم أو تجعل أجر الحجام خبيث، جمعوا بينهما وقالوا: ويمكن الجمع بين الأدلة بأنه لا يجوز أخذ الأجرة إذا كان القائم بها ليس عبدا ولا متفرغا لها كالطبيب وكهؤلاء بعض الإخوة الذين تفرغوا لهذا العمل، فإنهم لا يجدون أوقاتا يجلبون الرزق لأهلهم، فلا بأس أن يعطى أجرة تناسب الوقت وتناسب الجهد وتناسب الأدوات التي يستخدمها، وهذا هو الجمع بين الأدلة. والله تعالى أعلى وأعلم. وقد نجحت الحجامة بفضل الله تعالى في أمراض كثيرة، أمراض كثيرة جدا لا يتخيل عقل. لماذا يا إخوان؟ لأنها كما قلنا من مشكات النبوة. من الذي علمنا الحجامة؟ النبي صلى الله عليه وسلم. نعم كانت موجودة قبله، ولكنه جاء وأقرها، بل احتجم وأمر بها، وهذا إن دل يدل على مشروعية وعظم هذا الأمر الحجامة. ويا أسفا، دول الكفر، دول أوروبا وأمريكا ودول الإلحاد، الصين، يأتي إلينا من عندهم أجهزة يتعاملون الآن بالحجامة، وينسبون هذه الأجهزة إليهم، وينسبون هذا العلم إليهم، ونحن ما زلنا نعارض ونقول شعوذة ونقول دجل ونقول وهم. والله يعني لا نستطيع إلا أن نقول إنا لله وإنا إليه راجعون. للأسف كثير من الناس لا يطمئن إلى الحجامة إلا إذا سمع أن بتوع الصين بعثنا عزة، أو ألمانيا بعثنا أدوات، أو عاملين معه في أمريكا، أو عاملين مش عارف. لماذا يا إخوان؟ يكفيك أنك تسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالحجامة، بل بحديث حسن بمجموع طرقه، كما حسن ذلك جمع من أهل العلم من أهل الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة ما أسري به ما من ملأ يمر عليه من الملائكة إلا ويقولون له مر أمتك يا محمد بالحجامة صلى الله عليه وسلم. وهذا إن دل إنما يدل على عظم هذا الأمر. الحجامة بفضل الله تعالى تعالج آلام الرأس بصفة عامة، الصداع المزمن، الصداع النصفي، جلطة المخ، وكل هذه الأمراض بفضل الله تعالى وبكرمه، ولا حول لنا ولا قوة في هذا الأمر. تم شفاء كثير من الإخوان بفضل الله تعالى ثم بفضل الحجامة من هذه الأمراض. عرق النسا وليس النسا، عرق النسا لأنها ينسي جميع الأمراض حوله من شدة الألم، فاسمه مرض عرق النسا وليس النسا. ألام الوجه، أسنان، أذن، أنف، عيون، الدواري، الروماتيزم، وهذه مفيدة جدا حجامة الروماتيزم وأمراض العظام. ألام الفقرات وخشونة المفاصل، بل والله يا إخوان يحكي شيخي في هذا الأمر، وشيخ الحجامين شيخ أحمد حفني حفظ الله تعالى أبو ياسين، يقول أنه في مرة من ذات المرات وهو يعلم الناس كما سأعلمكم الآن، فأعطى لكل واحد كاس من هذه الكاسات التي استخدمها الآن الأدوات، وقال بعد شرح يعني، وقال كل واحد يمسك كاس كده ويجرب. فكان من ضمن هؤلاء رجل جاء لأنه محتاج إلى عملية في الفقرات، فقرات العنق، وكان لا يستطيع أن يرفع رأسه من شدة الألم. فقال لما جرب راح حاطط الكاس في الخلف وشبط بال، حط الكاس بالخرطوم بتاعه كده وابتدا يشفط، فسحب المكان الذي يؤلمه، شفط وأبل، فإذا به بعد قليل يصرخ ويكبر ويهلل الله أكبر، تركب اتحركت الحمد لله الحمد لله، وراح ساجد لله شكر، يعني والله تعالى يعني قادر على كل شيء. تمام، أمراض كثيرة جدا لو شرحنا الوقت لا يصير بنا، ولسنا يعني الآن في فضل هذا الأمر، لكن أقول لإخواني أن هناك أمراضا كثيرة بفضل الله تعالى عجز الطب عنها، فجاءت الحجامة فتم الشفاء بفضل الله تعالى ثم بالحجامة. وهذا من فضل الله تعالى على أمة محمد الذين ارتضوا برسول الله صلى الله عليه وسلم لهم إماما وقائدا لنا إلى الجنة بإذن الله تعالى. محظورات الحجامة حتى ندخل في العمل عشان الوقت، الجسم هو ساخن لا يعني نعمل عليه حجامة، نؤجل الأربطة، تمزق الأربطة ما نحطش فيها الكفاءات، نبتعد عنها، لأن الأربطة لما تكون متمزقة عايزة تلتئم، فلما أجي أعملها تهيج إيه حتى تفرق. الماء على الركبة حوالين منها، حوالين الركبة، الدوالي الظهرة نبتعد عنها، لأن لو جيت وشرطت الدوالي مش هتستطيع إنك تسيطر عليها. أمراض السرطان والكبد الوبائي بفضل الله تعالى لهما شفاء في الحجامة بإذن الله تعالى. تمام، لكن نترك هذا للمتخصصين، نترك هذا للمتخصصين، ما يجيش بقى واحد لسه متعلم الحجامه يقول لك ايه تعالى انت عندك كبد تعالى انت عندك سرطان تعالى، لا، كل حاجه وليها حاجه. صحيح انها تشفي باذن الله تعالى، لكن اترك هذا للاطباء
الذين تخصصوا بهذا الأمر بفضل تعالى وهم قصر لا يتم عمل الحجامة والمعدة مملوءة سيولة الدم أو السكر، يكون التشريط بإبرة أو تنقيط بالإيه فقط بالوغز. المصاب بالأنيميا لا يتم عمل أكثر من حجامة واحدة فقط في وقت واحد، يعني ما يجيش إيه واحد عنده أنيميا ومستني بس تاخد شكل الرواع على الأرض تروح إيه عامله مركب سبع كتف، لا واحدة بس كده وجسم النبض. إذا لقيته الحمد لله متماسك تعمل ثاني، لكن لا تفعل أكثر من حجامة للمصاب بالأنيميا. نعم، المصاب بضعف في ضغط الدم يبتعد عن منطقة الفقرات أو الفقرات الخطنية، الفقرات الخطنية تحت آخر عمود الفقري يبتعد عنها لأنها تسبب في ضعف الدم، يبنعملها اللي عنده ارتفاع في ضغط الدم. يراعى العقل الباطن وتأثيره على الشخص في ضخ الدم في قارورة الحجامة. الواحد لما بيجي زي ما هنشوف دلوقتي إن شاء الله تعالى إن في موس وفي الطريقة القديمة كانت بالنار، نار وموس ومش عارف ايه ومش عارف ايه اللي هيحصل بالظبط، فبيبقى راهب الموقف، فدمه في روح فين؟ بيهرب او بينسحب. تمام، فتيجي تحط الكاس عليه وتشرب ومفيش دم بيطلع، ما عندوش دم. تمام، فهذا تأثير العقل الباطن، فتصبر عليه قليل او تحببه في الحجام او تعملوا حاجه بسيطه كده بالاول خربشتين ثلاثه كده عشان ايه يطمئن وبعد كده يخش بيه ايه وخلص. تمام، لكن مش اول ما يجي يديله على طوله تعيهم ويجري منه ويقع منك في الارض. تمام، فيجب مراعاه العقل الباطن وتاثيره على الشخص، مراعاه تعليمات النظافه. وده بقى الفرق اللي احنا عايزين نميز بيه اخواننا الملتزمين عشان الناس ما تتهمناش ان احنا بننقل الامراض وبنعدي الناس بعضيها وان مفيش اي تعليمات نظافه ولا وقايه ولا لا، زي ما شايفين كده جايبين قدامنا حاجات هتنبهروا، مضادات حيويه ومطهرات ومخدر وعسل نحل واشياء كثيره جدا وجوانتيات اشكال وانواع علشان ما ننقلش الامراض من هنا. مفرش، ها حاجات جميله كده والحاجه بنستخدمها لمريض واحد كما سنبين، ها ما بنشيلش من هنا نحط هنا ولا بالمده نقطع نشرط هنا، لا لا بد من مراعاه تعليمات النظافه والاشياء دي كلها، ودي امر مهم. خطبه الجمعه معلش غير صوتي، فان الله وانا راجعون نسال الله ان يشفي امراضنا وامراض المسلمين. قبل الشروع من الحجامه لابد من سؤال المريض، الحاجات دي مهمه انت من العمل ده، ها قبل عمل الحجامه نسال المريض انت عندك سكر، عندك سيوله في الدم، عندك سرطان، عندك ضغط دم، عندك ارتفاع انخفاض، لابد من سؤال عدة أسئلة ونستأنس بأقوال الأطباء. مش له لا الطبيب بيقول لي كده، لا لا أسئلة من كلام الطبيب ده خليفتك، لا اسأله الطبيب قال له إيه وإيه علاجه إيه اللي بياخده وكده، وما تقولوش أبدا وقف العلاج، هذا خطأ. زي ما قلنا إحنا الأطباء، إحنا الأطباء إيه في خانة واحدة إن شاء الله تعالى، الغرض شفاء المرضى بإذن الله تعالى. تمام، فنسأله ونسأله راح المرض قالوا امتى وبقى الوضع بيتعالج وبياخد الى اخره، ثم نخليه يمضي او يكتب هذه الاستمارة، والغرض منها كتابة بيانات عن المريض. تمام، علشان في اخره اتيت للعمل كساد هواء الحجامة برغبتي ولم يطلب مني اجر مادي او عيني ولم ادفع اي شيء، عشان لو قدر الله حد دخل عليك وانت بتعمل تعالى تدخل الطب من غير ترخيص، لا احنا معانا والله دي حجامه بنسحب كسات هواء زي اللي كانوا بيعملها اجدادنا وامهاتنا وما فيش شيء، والراجل ما دفعش حاجه وما ضيعش، دليل ايه عدم ادانه لك. فهذه ورقه مهمه. ادوات الحجامه، ادوات الحجامه لا مش مشكله ان شاء الله لما نبدا العمل ان شاء الله تعالى بفضل الله تعالى. الحجامه ادواتها تطورت زي ما قلت لاخواني، الحجامه كانت قبل النبي صلى الله عليه وسلم بل كانت قديمة قدم الخلق. فاول ما بدات الحجامه ايام زمان بداوا بقرن الحيوان، اخذوا القرن وفرغوه من الداخل ومن بحيث كانوا زي البوق ويحطوا على المكان اللي هو برضه كان عايز يسحب منه الدم ويشرب بدمه، يشرب ايه بفمه، ولذلك اسمه ايه هو الحجام اسمه ايه مصاص. ليه؟ لانه كان بيمص فعلا ولذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمعجوم جاء من هذا المنطلق، إن الحاجم بيسحب الدم فممكن يدخل إيه دم في معدته في معدته، والمعجوم ممكن يصل لأنه ضعف وفطر جسمه. قدمكم ده حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأول ما طورت الخدامة بدأت بإيه بالقرن، بعدها بس ما جبتهاش معايا لأني ما لقيتهاش.
طيب اتفضل يا شيخ.
طب نكمل عفوا لله ان شاء الله تعالى.
الله اكبر الله اكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة.
والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد، تطورت أدوات الحجامة من الطريقة البدائية اللي هي بتاعت قرن الحيوان إلى الفخار. مع ظهور الفخار ابتدوا يعملوا حاجة زي كاس يمثل هذا الشكل، عبارة عن يعني جزء برضو ليه فوهة تحت وفي فتحة، وكان برضو يسحب إيه بالفم برضو بواسطة الفخار. لما تقدمت الصناعة ابتدوا يصنعوا كاس من النحاس زي اللي احنا شايفينه ده، ودي انا بتكلم عن تطور ادوات الحجامة، وبرضو بنفس الطريقة وهي السحب بالفم، بس دي احنا زودنا فيها الخرطوم دوت بالمحبس ده بحيث اسحب واشفط وخلخل الهواء افرغه من الداخل وراح قافل، يفضل الكاس ثابت من غير ايه مفضل انا اسحب بنفسي. وهذا التطور اللي حصل في ادوات الحجامة. انتقل التطور بعد ذلك بفضل الله تعالى، ثم بفضل شيخنا شيخ احمد حفني، وصنع الكاس اللي موجود قدامنا ده كنوع من البديل. والكاس دوت
في مزية ان هو بيستخدم لأكثر من واحد. ازاي؟ بتركيب بالون عليه بنركب البالونة هو الكاس زي ما شفنا كده هو وبنسحب البالونة لو بصينا عليها تمام. لما بيجي نحط البالونة دي على جسم الإنسان اللي بيلامس الجسم ايه يا اخوانا؟ البالونة بيتفرج جواها كل الدم اللي هو الخربان اللي هيطلع. بنيجي بعد ما نخلص الحجامة زي ما هنشوف بعد كل العمل ان شاء الله بروح شايلين البالونة رميينها في السلة بعد القارورة او الزجاجة ايه نقية من باب الاحتياط ما بستعملهاش في نفس الوقت للمريض نفسه. بنأجل استخدامها الحين ما نغسلها بماء سخن ونطهرها ونجيها برضو الاحتياطات ايه لازم من باب الاحتياط. في الاول كنا بنسحب ببقنا بنسحب ونثبت ايه الكاس بالبق وجدنا الطريقه دي شايفين كاس تاني اهو صح وجدنا الطريقه دي فيها نوع من الايه برضو المستفزرات شويه فبفضل تعالى اخترعوا لنا حاضر اخترعوا لنا سرنجه زمام لا رجوعي بحيث اسحب وما بيرجعش الهواء تاني وبشيل دي وسيله ايه فيها نوع من ايه التطور. طبعا الكفات دي اتطورت وبقت اصناف واشكال مقاسات مختلفه وظهر منها اخيرا نوع بلاستيك رخيص الثمن عشان برضو يؤدي نفس الغرض بحيث الكاس ده البلاستيك ده بيتعمل لمريض واحد وبعد كده بيترمي كله يبقى ايه استغنينا عن موضوع البلالين وهذا نوع من التطور الايه اللي ماشي فيه في الحجامه. نعم نعم طبعا في حصل بين الكاسات وبين النحاس والخراطيم والحاجات دي كلها اللي هو كان متبع في بيوتنا كوبايه عاديه جدا ودي اللي ما عندوش اي ادوات كوبايه صغيره يستخدم تكون خفيفه الوزن تمام ودي هنعملها دلوقتي عملي بنولع جواها بالنار بقطنه او بورقه نعملها قرطاس كده صغير من الورق اللي هو قابل للاشتعال وبنطفي بنحط الكاس هنشوف دلوقتي البيان عملي بنحط فبمجرد ما بنكتم الهواء عن النار اللي جوه بيحصل خلخله بالداخل وايه احتراق الاكسجين بالداخل فبيحصل سحب للجلد الى اعلى وبيثبت الايه الكاس. طبعا عمليه التطوير اللي هي بتاعت الخراطيم والكاسات اللي احنا شفناها منذ قليل دي عشان نشيل رهبه النار من نفس الايه المريض بحيث يبقى العمليه فيها. لكن في بعض الناس بيحب العمل بالكاسات النار دي لانها فيها فايده. الفايده اللي فيها انها بتسخن الجسم الموضع اللي فيه المرض فبيبقى فيه عامل تسخين وتهيئه للمكان مع سحب الجلد بينشط هذا المكان نشاط غير عادي بتغير فيه كرات الدم الحمراء والبيضاء والصفائح الدمويه والحاجات دي كلها فبيدي الى علاج ايه هذا الجزء باذن الله تعالى حتى من غير تشريح. ولذلك الحجامه قسموها قسمين كما سبقين بعد قليل بس زي من ادوات الحجامه. كانت أتوى الله حزر الله بعد الأحمر كمان إن شاء الله تطور أكثر أكثر وأكثر ووردوا لنا بلاد أوروبا والصين جهاز بمضخة يشابه نفس العمل اللي احنا عملناه ده ولكن طبعا ايه بوسيلة أحدث شوية بيركب على المضخة اتمنى الصغار شويه عشان يديش عماد رفيع عنده انيه
سحب طبعا حاجة وسيلة أحدث تمام، وفي أحدث من كده كمان الجهاز الكهربائي، جهاز فاكهة بيسحب وطبعا بيبقى أثر من الكلام ده كله، وده موجود في بعض المستشفيات وبيعالجوا به بعض الايه العلاج الطبيعي. طريقة إزالة الجهاز اللي هو المستورد ده، بنسحب الكمامة اللي فوق الأرض اللي احنا شايفينه ده تمام، بيشيل ايه بيدخل هواء بيه بيعمل عمل. لو لاحظنا في هنا الكفين دول فيهم واحد حاجة زرقاء وحاجة حمراء، الجسم فيه شحنات موجبة وشحنات سالبة. الأطباء بيعلمونا كده في خطوط موجودة في الجسم طولية ها اللي بيدخلوا منها أو بيها أو عليها بالإبرة الصينية. الإبرة الصينية ما هيش أجدى وأحسن من الحجامة بفضل تعالى. الإبرة الصينية شوف بتاخد موضع فيه صغير جدا لا يذكر، لكن شوف الحجامة واخدة حجمة إيه كبير. فاحنا بنخش على الخط اللي بيخاص بالمرض وبندخل على النقطة مع تعليمات الأطباء والأماكن اللي موجودة في الملزمة ديت أو غيرها تمام. الملزمة دي بره إن شاء الله تعالى لمن أراد أن هو يعني يقتنيها. الأطباء علمونا قالوا لنا فينا خطوط وفينا نقطة فلانية ونقطة علانية، والنقطة دي فيها كهرباء زيادة والنقطة دي فيها كهرباء ناقصة أو كهرباء مزالة وكهرباء سالبة، وبناء عليه بنحط الكاس الأحمر في النقطة الموجبة والكاس الأزرق في النقطة إيه السالبة. فيها مغناطيس، الجزء قدامنا فيه مغناطيس. تذكروا الحزام اللي طلع اللي كان جاينا من بره وكان بيتحط على السرة ها ويعمل حكم عند الرجال، النظرية بتاعته زي النظرية بتاعتي بالضبط، بتعمل شحنات عكس الشحنات الموجودة في المكان ده، فبتسبب ايه اختلاف في النشاط بتاع الدم في المكان ده، فبيحصل منه يعني خلاص القضية باختصار شديد بيحصل منه عقم. فاحنا بنستخدم الكثافة دي في الأغراض دي كلها، وطبعا بها شرط سريع. جوانتيات الأدوات، انتقلنا للتطور انتهينا منه تمام. جوانتيات لازم مع كل مريض استخدم جوانت، وش احسن الجوانتي اللي احنا شايفينه ده المطار ده اللي هو بتاع الجراحي بتاع اطباء الاسنان، واقل الاشياء الجوانتي الخفيف ده، وده طبعا يعني لو حاجه انت اي مطمئن اليها وهو مفيش غيره، لكن جوانتي بتاع المطبخ الكبير ده بلاش. البلالين اللي احنا بنستخدمها، في بلالين بتباع اخترعوا لنا برضو الحمد لله 400 كيس كبير كده في 200 بالون رخيص، وده ما كانش فيه اللي هو العزل او الوصف الذكري اللي بيباح في الصيدليه، احنا بنستخدمه استخدام ثاني غير تنظيم الاسره وتحديد الناس. احنا بناخده بقى ايه نعمل بيه حجامه ان شاء الله تعالى، بنركبه على الكاس عشان ايه نزود الناس تمام يا اخوان. فده افضل ان شاء الله كويس برضو يعني، ودي في حاله عدم وجود البالونه دي ان شاء الله تعالى. المواد طبعا زي ما شايفين كده مطهرات مختلفه، المطهر ده عشان بطهر فيه الموس اللي انا هستخدمه، والموس احسن واحن من المشروب. احنا معانا المشارط، معانا المشارط للي عايز مشروب طبي وليه الناتج بتاعه وكل حاجه الحمد لله رب العالمين، لكن تيجي ترجع لمعنويات الايه المريض. لكن احنا نستحب او يستحب ان احنا نستخدم الموس لانه سهل وخفيف ورخيص وبيترمي وكله بيترمي تمام، وده مقص او جس عشان يمسك بيه حاجه اي حاجه من مطهرات الموس كمان ده، او ملقط عادي او جس او ملقط بطريقه اخرى بنمسك بيه الموس عشان ندخله في المطهر وكده. ورق علشان لما اولع النار كبريت، بكرة مناديل او علبة مناديل، والمناديل احسن من القط، ثبت عمليا انها احسن من القط زي ما نشوف، لانها بتعمل اللي انا عايزه وزيادة، لكن القط يعني غالي وفي نفس الوقت ممكن يعني يحتاج منه كتير وبيسيب براء يعني الياف وحاجات كده. نعم معانا مخدر بتاع الفيزلين عشان لو واحد فيه شعر، الشعر طبعا لو دخل لو حطينا الكاس عليه بيدخل هواء يروح من ايه نبوظ تفريغ الهواء اللي جوه، فبنحط في الزين اللي كانش معايا مكنة حلاقة. المكنة طبعا دي بنستخدمها لحلاقة الايه الاماكن اللي هعمل عليها الحجامة تمام، فباخدها معايا ومعايا المواد عشان
يعني احلى المكان اللي هو المحدد اللي هنعمل ليه الحجامة.
مقدر موضعي
لو واحد خايف اقول له طبعا اشيلك بخرة وبعد خمس دقائق اكيد الشرط مش هيحس بحاجة الله تعالى، وهو كده كده اصلا مش هيحس بحاجة من التقدير الاولاني. باقي بعد كده مدارش في الاخر هناك ايه بنفرشها تحت المكان اللي هنعمل فيه حجامة علشان خاطر نحافظ على المكان. يبقى انا دلوقتي اتخذ كل الامكانيات الايه المتاحه للحفاظ على المكان ووقايه المكان والنظافه. فاضل حاجه كمان، ممكن يبقى معايا ترمومتر، ممكن يبقى معايا شيء مثلا اي حاجه سكريه، تمام، عصير، اي حاجه عشان لو خاطر مثلا قدامي حصل له دوار، حصل له اغماء، اروح مديله ميه سكر، مديله حاجه فيها سكر بحيث يحصل له اطاقه وما تخضش. في ناس كده لا اراديا بمجرد ما تركب له كاس يروح ايه واقع على طول، ولسه ما عملناش حاجه والله. ليه؟ لانه ما اعرفش ايه اللي عندهم، ممكن يكون في جن. نعم، فالله اعلم. وعلى فكره بمناسبه الجن، اذا عرفت ان قدامك فيه مس او فيه سحر ما تتكلمش معاه في الموضوع ده اثناء الحجامه. ليه؟ لان ممكن اللي عليه يحضر ما تبقاش عارف تسلك نفسك مع الدم اللي نازل ولا مع الجن اللي طالع، فهتخش ايه في مشكله. تمام، فحاول ايه انك ما تتكلمش معاه الا اذا كنت ماهر في هذا الامر، انك تسيطر على الموقف بحاجه ثانيه. تمام، والجن يا اخوان والله سبب ان الحجامه بفضل الله تعالى بتعالج برضه الناس السحر من غير ما تتكلم ولا كلمه. ليه؟ الجن اللي هو موجود جوه الجسم هيلاقي شويه دم طالعين يقول لك يا عم اطلع ده بنا لا هيشرحني. تمام، تروح طالع يجي اصحابه يقول انت خرجت ازاي ومش عارف ايه، يقول لهم والله لقيت شويه دم خارج برضه خلاص الحمد خلاص، غير ما واحد يقعد يقرا عليه ومش عارف ايه يقول له انت كمان ارجع ثاني ومش عارف ايه اثبت رجوله. لا طلع من غير لا انت مين ولا انت كفر ولا الكلام ده كله. كده انتهينا من ادوات الحجامه. بقي نعم زيت حبه البركه، زيت زيتون، زيت نعناع، كل دي من ايه؟ جزاك الله خير. كل دي من الادوات اللي احنا انا الكلام ده مكتوب في الرسائل اللي بره كثيره، يعني انا مش عايز استرسل فيها لكن غصب عني عشان طبعا مش هقول اعمل لكم المنظر الجميل ده في الاخر ايه؟ ما نعرفش ايه اللي مكتوب قدامنا ده. عسل النحل بستخدمه بعد ما بنسيه ايه؟ هات العسل يا شيخ سامي. عسل النحل بستخدمه اما لافاقه المريض اللي حصل له دوار، احط له ميه سخنه على شويه عسل النحل واخليه يشربهم، وكذلك بستخدمها بعد الايه؟ بعد الحجامه، ادهن بها مكان الحجامه. فبفضل الله تعالى الحجامه مع التشريط يدينا ايه؟ شفاء بفضل الله تعالى، لان عسل النحل كما نعلم فيه شفاء للناس. باختصار يعني الحاجات الموجودة قدامنا هنا إن شاء الله تعالى، يبقى الجزء العملي وهو أهم حاجة وهو خلاصة الدرس بتاع النهاردة إن شاء الله تعالى. الرسمة الرسمتين دول إحنا حاطينهم عشان لزوم التصوير، وفي نفس الوقت برضه عشان يبقى عاملين حاجة جو ورانا كده دهوت. لأن طبعا عشان أقعد أشرح لكم النقاط دي كلها عايزين محاضرة ثانية إن شاء الله تعالى. فكل الكلام ده مسجل وأنا مش مفترض إن أنا أحفظه. نسيت أقول لكم من ضمن الحاجات اللي تكون معاك كتاب صغير او دليل يبقى فيه جميع مواضع ايه الامراض، عشان إن انا مش مطالب ان انا احفظ ال 100 وكذا نقطه دول، لا انا ارجع للكتاب. ما انت عندك مرض ايه؟ انا باصص النقطه 1 و5 و11 ومش عارف ايه و19 و20 اخش عليه، لكن بالخبره هتكتبها، يعني بالخبره هتكتسب الاماكن دي بتيجي لك على طول ما بتشرحش الكتاب. لكن في اول الامر يسهل يكون معاك اي دليل تسترشد بيه كتيب تقول لك في الاماكن. فالصور دي صورت على باب ان احنا يعني يبقى المحاضره كامله عمليه ان شاء الله تعالى. نعم، دي يعني صورة المتخصص، يعني بحيث انا بس شرحت من باب التطور، والا فهذا الامر بيستخدمه المتخصصون. تمام، فان شاء الله تعالى احنا كفايه علينا هنعمل بالكاسه ابو خرطوم وبابو نار وكفايه قوي ان شاء الله تعالى. وبعد كده اللي عايز يطور بعد يبتدي يدرس ويقرا وكده ان شاء الله تعالى. الحجامه حجامتين، حجامه جافه وحجامه رطبه. الحجامه الجافه بتنفع في اشياء، والحجامه الرطبه اللي هي فيها اخراج دم. وعلى فكره من احسن وسائل العلاج في الاستفراغ، الاستفراغ سواء استفراغ الطعام او استفراغ الاخراج اللي هو الاسهال اللي هو بيسموه المشي في الشعر. تمام، والاستفراغ الثالث وهو استفراغ الدم. استفراغ دم يبقى عندك استفراغ بالقيء، بقى يقول لك اتقيا عشان تستريح. تمام، او اسهل وانت تستريح.
كذلك من وسائل العلاجات استفراغ الدم اللي هو الحجامة، الايه الحجامة او الفضل ان شاء الله تعالى. فان شاء الله تعالى هنعمل العمل الوقتي، نستأذن فضيلة الشيخ سامد عشان نرجع المكتب دورة ونجيب الاخوة اللي هنعمل لهم بيان في الامام. ما احنا اخترنا اخين اخ على ظهره واخ على راسه، خلاص هما اثنين تبين خلاص عشان مرة ثانية نيجي نشرح الناس الكل ان شاء الله.
الاخوة الافاضل طلبوا تليفون الشيخ صلاح 010-5-8-5-8-0-0-1-0-0-1-0-5-8-0. لا حول ولا قوة إلا بالله، لسه في الأول يا سيدنا. 0-1-0-5 هي 0-10 دي 0-10 يعني كليك، مش مبنين كليك يا مولانا. 010-5-8-0-7-8-7-0 5-8-0-7-8-7-0. خلاص اي سؤال عن الحجامة تفر على الشيخ ان شاء الله. نعم، مسجد العبور، شرب العبور، الشيخ صلاح عيد، الشيخ صلاح عيد خطيب مسجد الشباب بالعبور. اي استفسار صفوا على الشيخ ان شاء الله.
بسم الله. دلوقتي يا اخوانا عشان ان شاء الله تعالى الجزء العملي اهم حاجة، فعايزين ان شاء الله تعالى نصبر وهدوء. الاخ احمد باذن الله تعالى هيستغل الكساد الحديثة اللي هي بواسطة الشط اللي يتستخدم لمرة واحدة، وكذلك هيستخدم عدسة ابو بلونة وبالجهاز المضخر اللي بيسحب زي ما شايفين كده، دهن المكان اللي هنعمل عليه حجامة بعد تحديد النقطة. النقطة اللي موجودة تحت اللي هي نقطة رقم واحد اللي هي حجامة الكاهل، النقطة رقم واحد اللي موجودة فوق اهو اللي هي حجامة الكاهل اللي هي حجامة السنة ان شاء الله تعالى. نعم، دهن المطهر بيتادون او بيتاديل او بيتادون اي حد. نعم، اي مطهر ان شاء الله تعالى. ممكن تدي العسل نحن الشرط قبل التشريط دي بقى، لان بنهيئ الجسم للحجامة، بنهيئ الجسم ومثالية سعيد للحجامة ان شاء الله هنخليهم يلف دلوقتي. هو الراجل ظهره باينه طيب ان شاء الله. ما هو ان شاء الله تعالى في شريط فيديو، شريط في دي هيتوزع ان شاء الله تعالى. يعني احنا عشان طبعا الامكانيات ما تسمحش للاسف، انا كنت عامل محاضره في مسجد الصديق بتاع شيراتون، كانوا جايبين شاشه كبيره، كان يصور بيصور هنا كان واضح لكل الناس، لكن مع قدر الله مش هفعل. ان شاء الله شريط السي دي هيتعمل تمام، وفي شريط سي دي بيتباع بره المحاضره بتاعه شيراتون موجود فيها المحاضره زي ما هي كده بالظبط بالالف ليها ان شاء الله تعالى. نعم، هي الحجامه بره ان شاء الله تعالى. خلاص، المهم دي الاخ هنا بيشتكي من صداع، بيشتكي من صداع نصفي او صداع في راسه بالكامل تمام. وكذلك زي ما قلنا ان مع كل حجامه بنعمل حجامه السنه. وللعلم يا اخوان سبحان الله، وهذا من فضل الله تعالى علينا، ثبت طبيا وعلميا ان منطقه الكاهل دي بتتحكم في منطقه في الاعصاب، فبفضل الله تعالى ثبت علميا انها تعالج من 70 مرض من امراض الجسم تمام. يبقى الرسول عليه السلام ما كانش بيحتاج عليها كده من فراغ، ولكن عن علم رباني من وحي الله سبحانه وتعالى عشان نثق في هذا الكلام ولا اي حاجه. لازم نعملها. نعم نعم، نرجع الاسئله يا اخوان، نرجع الاسئله بعد المحاضره عشان لو في شعر بنشيله ان شاء الله. صبرا يا اخوان صبرا، المداخلات وقفوها الان والاسئله كذلك وقفوها يا اخوان بعد ذلك تمام. لا دي حاضر حاضر في الاخر حاضر يا اخوانا. بنزهق للجد المكان اللي هنعمل فيه الحجامه بالمطهر ونحط عليه الكاس ونستمر من دقيقتين الى ثلاث دقائق. ليه؟ عشان بندي للجسم استشعار بانه المكان ده فيه هيحصل فيه حاجه، فبيبتدي الدم يجي من كل مكان يتصفق ويتجمع في المكان ده ويدفع الاغراض الرديئه يدفع في المكان ده. فبيبتدي بعد كده لما نعمل نشيل الكاس ونشرب بيبتدي الكاس يلتقط الاغراض الرديئه دي وتطلع باذن الله تعالى. خلاص الاخ هنا بيستخدم الموس النشر الطبي ها زي ما شايفين التشريط في اتجاه حواليك انا هنا انا هوريك هنا التشريط في اتجاه موازي للجسم تمام وفي اتجاه مع دوران الكعبه مع دوران ايه الطواف حول الكعبه تمام. خلاص يا اخوانا عكس عقارب الساعه عكس عقارب الساعه عدد ما فيش عدد بتشرب على حسب احتياج الجسم. وزي ما قلت لاخواننا لو واحد اول مره يعمل حجامه بنعمله كام شرطه كده خفيفه وما نكبرش العمليه زي ما انت شايفين. يعني رغم ان احنا مشرطين الا ان الدم ايه ما فيش اي حاجه بتنزل بكثافه وهذا البال يدل على ان الايه التشريط خفيف. ما هو التشريط؟ تشريط بعمق وإذا يكون حنينه زي ما حضرتك دلوقتي على 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 شخصين لما بمسك الموس بمسكه بيبقى حر في ايدي في صوابعي ما بقاش مكلش عليه وداخل راح اقطع الزلها ده بيبقى كده يعني حر خفيف في ايديك دوت. وزي ما شفت موس جديد وبشتري موس يكون من انواع الطيبه هنا راكب الكاتش كمان يكون عماد من المشايخ اللي بيعالجوا الحجامه ان شاء الله تعالى ومساعد ليا في المحاضرات ربنا يبارك له. سحب وراكب الكاس وقفل بالمحبس عشان كده ايه يسيب الكاس يشتغل بقى يسيب الكاس ايه يشتغل. ودي بنعمل له حجامه هنا الاخ على يعتبر فوق الاخدعين وحجامه في منتصف الراس ودي من افيد الحجامات بفضل تعالى للصداع اللي بيشتكي من صداع يحلق شعره اولا زيرو تمام. وبعد كده هو بيتعمل له حجامه بيطلع ميه من الراس والميه ديت زي ما كنت بقول لاخواني ببساطه شديده جدا الاغراض الرديئه هو الجسم اما ان هي خفيفه واما ان هي صفيره اسمع التشريط طبعا مش كده. طيب نعم ايه يتملي نجيب له كاس ثاني ها خلاص يا اخوانا لا 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 كتير ان شاء الله تعالى نسيت اقول لكم من ضمن الادوات كلا بنجمع فيها المناديل والحاجات اللي احنا ايه مش هنرميها ان شاء الله تعالى. نعم نعم بعد خمس دقائق بنرفع كاس بعد خمس دقائق نرفعه واول ما نرفعه في الدم اللي انت شايفينه ده بيتدفق بيقف نركب كاس ثاني وخالع ودي من فضل تعالى من عمل ايه الحجامه. ياخد خلاص هنا سيبوا الشيخ احمد بقى شوفوا اللي هنا هنعمل بالنار هنا ان شاء الله تعالى هنعمل بالنار هنا ان شاء الله. الموس بالرغم ان هو طبعا صاهر لان طبعا الناس بتستخدم الاموس في الحلاقه العاديه لكن احنا من باب التثبت ومن باب التاكيد بنجيب الموس طبعا احمد ربنا ايه
الشيخ احمد حفني موجود الشيخ احمد حفني يوجد معنا شيخ الحجامين هنا فين الشيخ احمد اخ ارسل ورقه الان انه موجود
والله هذا شرف كبير لي يعني وانا طيب ان شاء الله تعالى بنجيب الموس وبنحطه في المطهر زي ما اتفقنا من باب النقاء الزياده ومن باب ان احنا يعني يبقى في امان ووقايه وطهاره ونظافه وبحط منديل. نعم ما احنا قلنا اصل قضيه ان انا عشان الناس كلها تشوف صعبه جدا. طب الوقت في يوم اطلع الموز بحطه الموز بحطه ان شاء الله تعالى نعم
الأخوة الأفاضل إن شاء الله نعد بمحاضرة على شاشة كبيرة في قاعة المحاضرات لكن الآن يتعذر على الجميع أن يرى صعبة جدا والسي دي مع الفيديو إن شاء الله يحق ممكن للأخ الذي يريد أن يتعلم يذهب للشيخ ليعلمه إن شاء الله.
مرحبا.
طيب يا اخوان ان شاء الله بسم الله. بعد ما طهرت الموز بحطه على منديل عشان ما احطوش على الارض، وبعرف المريض ان ده الموز ده بتاعك، بعرف المريض ان الموز ده ايه بتاعك عشان ينتبه ليه، ان ممكن يعني يكون في كذا واحد اشتغل زي ما حكيت لهم، فده ياخد الموز بتاع ده وياخد الموز بتاع ده، لا يبقى كل واحد عارف موزه فين وينتبه ليه. بنيجي بالنسبه للحجامه بالنار، بنيجي على الموضع احنا هنعمل الاخ ان شاء الله حجامه السنه اهو تمام. لا خليك لما تنسى الوضع، خليك لما ان شاء الله خليك لي عندك. باجي على الفقره السابعه اللي هي فقره الكاهل تمام، وهي تحديدها تقريبي يعني مش لازم عشان اعد البقرات صعبه، لكن اخدها تقريبي بعد النسوق البارز اهو. باجي ايه عليها وهو يعتبر بين الكتفين واسفل ايه فقرات العنق ان شاء الله تعالى. خلاص باجي بروح معلم بالايه بالكاهل. شوفوا علامتي العلامه دي ها، عشان ده الموضع اهي نعملها تاني اهي اهي مش بيشتكي من حاجه ان شاء الله تعالى. خلاص يا اخوانا هنعمل لقدامك السنه ان شاء الله تعالى اللي هي عشان الاخ بيشتكي من الفقرات. الفقرات بنعمل على المواضع اللي فيها الالم، وكذلك الروماتيزم على المواضع اللي فيها ايه الالم ان شاء الله تعالى. الحاجات دي كلها موجوده في الكتب اللي موجوده بره بكثره بفضل تعالى، والادوات موجوده بره بكثره، وكل حاجه ان شاء الله تعالى موجوده بره عند الاخوه والله المستعان. علمت خلاص. باجي بعد ما علمت بقى اقول للاخ اقرا اي اذكار من باب ان هو يشغل بالاذكار، وباجي بسمي الله وماسك الموز لما شايفين كده خفيف في ايديا ايه مش ماسك عليه قبض قبض جديد تمام، وباجي بسمي الله وببتدي ايه اشرح. نعم احسن احسن. باجي بالمطهر تمام شيء طيب والاستدراك واجب، وباقي اسمي الله واخذ بالكم يا اخوانا، وباقي ايه اشرف تشريط خفيف جدا جدا جدا. شايفين حاجه باينه في حاجه نعم بنزل الحجامه اللي بالنار، بنزل الحجامه اللي ايه بالنار. ممكن ان انا اعملها الاول بالنار ادخل الجسم وبعد كده ارجع اشرف ثاني، بس انا عشان الوقت الافضل ان احنا نعمل الاول وبعد كده ايه باجي اجيب الكوبايه اللي انا هعمل بيها الحجامه، واجيب ورقه صغيره يستحسن من ورقه الجرايد، وباجي اولع الفرصات اهو صغير مش مشكله ان شاء الله تعالى. ورقه الجرايد احسن، ورقه الجرايد اسهل واحسن واسرع وقابل للاستعانة ان شاء الله تعالى. بنولع النار اهي وباجي بسمي الله وبحطها على الموضع تمام، وبيبتدي ايه النار بمجرد ما بتنطفئ بيبتدي ايه يحصل شلخله داخل الجسم، بيبتدي الدم ايه ينزل ان شاء الله تعالى. تمام هنعمل الاخ واحده ثانيه فين فين دار دلوقتي هنا هنعمل واحدة ثانية تحت إن شاء الله تعالى. هنولع الأول نعم خمس دقائق خمس دقائق بس احنا عشان بين عمل دلوقتي ممكن يعني الزمن معانا ما يزودش يعني ماشي. هنعمل الأخ حجامة في الموضع اللي تحت جافة، وبعد كده نعملها إن شاء الله تعالى أهو كورتات عادي أهو وبنولع النار ونحطها إيه شوفوا حاجة ما شافش غير الجمال ده مننا لأن جزء ايه واطي تحت. بعد ما بولع القرطاس وبحطه في الكاس بالراحة في الوجه بسم الله بحطه على الجسم واضغط عليه جو كويس جدا عشان ما اسمحش ان انا اخلي هواء اي هواء يدخل من تحت ايه الكاس يلبس الكاس. هي دي كل عملية ماشي يا اخوانا. ما انا ما شربتش تحت لان عشان تحت حجامه جافه، تحت ايه حجامه جافه يعني من غير دم من غير اخراج دم الفرق ان دي فيها تصريف وثانية ما فيش فيها تصريف. الفرق نعم الاثنين باذن الله تعالى بيأدوا نفس الغرض، بس اللي باستخراج دم افضل، ودي بتستخدم في اغراض ودي بتستخدم في اغراض. لما تفتح الدليل بتاع المعالجين تمام هتلاقي لك دي فيها حجامه جافه ودي فيها حجامه رطبه. الحجامه الجافه لحاجه معينه والحجامه الرطبه لحاجه معينه. ماشي خلاص هنشوف بقى دلوقتي نشيل الكاتل اهو. لا انا عايز كده عشان توقع نفسي. ها بص يا اخوانا اهو تقوم يا عم شيخ قوم. ها لا ما هو كيف كده بنحط منديل تحت الكاس ومنديل فوق الكاس، بنفك المخبز للخلخله وبعد كده بنسحب وريهم يا شيخ مكتوب كتل الدم نازله متغلظه. وريها بالكاميرين وريها بالكاميرين. خدوا بس يا اخوانا هنا كمان في حاجه ملحوظه مهمه. انتوا شايفين بعد ما رفعنا كاس كميه دم كانت نازله ايه؟ في نقطه دم نازله؟ مفيش. ها؟ علشان تعرفوا ان العمليه يعني بتفضل على بسيطه وسهله وما تخوفش وهي فوائد كثيره جدا. اللي خرج الاخلاط الرديئه اللي احنا كنا بنتكلم عليها ان شاء الله تعالى. تمام؟ بصوا هنا اهو المجموعه اللي هنا. طريقه رفع الكاس ازاي؟ منديل تحت منديل فوق بنفك المخبز وبعد كده هو نعم تمام يا اخوانا. عرفنا طريقه رفع الكاس مناديل تحت ومناديل فوق ما ضربتش المريض تمام ما ضربتوش. وممكن اقول له ايه ارجع معايا لورا شويه ها يتعامل يعني بحيث يتعاون معايا يتعاون معايا ان شاء الله تعالى. نعم بنحط المطهر. نعم لا جزاك الله خير. هنقول له بعد كده مكانه. نعم هنقول بعد كده بيعمل ايه ان شاء الله تعالى يعني لحد ما الكذا يملى شويه. اطباءنا ومعلمينا ومشايخنا اللي علمونا الحجامه بيقولوا لنا ان بعد الحجامه في حاجات ينبغي انها تتعمل. من ضمن الحاجات دي انك ما تاكلش على طول بعديها. تمام يستحب ليك انك تاخد حمام دافئ. يستحب ليك انك تمتنع عن الجماع لمده ايه يعني يوم او يومين. تمام تبدا بالاكل تبدا باكل ايه سلطه خضار سلطه فواكه وتبتعد عن الالبان والجبنه والبيض والحاجات دي كلها. تمام لا تاكل فاكهه تاكل خضار اخضر دوت كويس جدا ان شاء الله تعالى. يعني استحسن انك تستريح شويه لكن لا باس انك تمارس عملك ثاني يوم ان شاء الله تعالى مفيش حرج ان شاء الله تعالى. كذلك التحدث عن انك شفيت بفضل الله تعالى يبقى ما تقولش غير لاحبابك واللي بيحبوك بس اللي هم مش ممكن يحسدوك. ها لانك مثلا بقالك فتره حاير وتعبت بين الاطباء ومفيش علاج للمرض بتاعك وفجاه عملك اتعمل لك كاس حجامه وشفيت بفضل الله تعالى فعايز تتكلم ممكن تتحسد ويرجع لك الايه؟ المره الثانيه. فيستحسن لك يعني تحمد الله في نفسك وتشكره على نعمته عليك وتكتم على الخبر. وهذه ارشادات من مشايخنا ان شاء الله تعالى. لا الحجامه دي مواضيع تقريبها مع شيخ اسامه تمام؟ ان الحجامه تنقض الروح او كده هو يعني طبعا الشيخ بفضل الله تعالى هيجيب على ايه؟ على هذا السؤال ان شاء الله تعالى. نعم ما احنا ذكرنا الكلام ده في الاول. ما هو مره ثانيه ان شاء الله بقى ما احنا جايين النهارده ننشر هذه السنه. ما انا عشان كده قلت يقول لاحبابي الناس اللي هو هيحس ان هم مش هيحسدوه الناس اللي هم ممكن يستفيدوا من السنه دي. لكن ما قلتش يقول لكل الناس يعرف ان لا يحسدوا ما يقولوش بس خلاص. بالنسبه للحجامه اللي في الهامه اللي في الجبهه من قدام يستحسن يكون قصير خفيف وكثافه صغيره اقل ما يمكن عشان ما تسيبش ايه لان الحمد لله اكبر الحجامه دي بيقعد يوم او يومين او ثلاثه وبيروح. لكن لما تكون كبيره هنا بتبقى ايه يعني صعبه شويه. فيستحسن ان احنا نعمل بالمقاسات الصغيره في الاماكن ديت تمام، من باب ان احنا ايه يقدر يتحرك فيه ويتعامل مع الناس في صلاته من حرج بالنسبه له. هنيجي نشد ايه سيدي يا شيخ مالك سيبها يا شيخ. انا كنت عايز اعمل حجامه جافه تحت اهو، خد بالكم يا اخوانا حجامه جافه هذه مكان الحجامه بزيت النعناع ومشيت لفوق تمام، بدهن مكان الكاس بزيت النعناع او بزيت حبه البركه ها، وببتدي الف الكاس. بصوا معلش عشان الاخ التجويف عنده كبير شويه، بلف الكاس وهو مقفول بحركه من مكانه، انقله من مكان الى مكان من مكان الى مكان تمام، وهو ايه ثابت. اذا قرع في عيد ثاني تثبيته مره ثانيه تسمع حجامه جافه، تسمع حجامه جافه بالتدليك، حجامه جافه بايه بالتدليك خلاص. نيجي نشيل الكاس اللي فوق ان شاء الله تعالى، بقى اجي تحت الكاس. طبعا المناديل المفروض ليها توضيع معانا بس اخواننا مش مساعديننا. بجيب منديلين تحت الكاس اهو، واحط ايدي صباعي الابهام على ظهر الكاس او قاع الكاس، وبمنديل ثاني من فوق احتياطي، وبخلش الكاس وبروح طالع ببوز الكاس لفوق. كاس يا شيخ؟ ها؟ بروح طالع لفوق واخد بالمنديل اللي تحت ماسح. خدتوا بالكم؟ ايه عشان مفيش حاجه تنزل. ادي طلع من الكاس اهو. شايفين يا اخوانا؟ اهو. ان شاء الله تعالى ما احنا قلنا اللي بيحدد الحجامه الجافه او الرفي بقى الاطباء والمشايخ اللي علمونا الحجامه، والكلام ده موجود في العلامات الموجوده يعني ايه اني اللي جاف وانا رافض، وكل حاجه ليها علاج ان شاء الله تعالى لعلاج امراض معينه. هذه الكاس يا اخوانا. نعم الكاس بيتربع بعد خمس دقائق اربع دقائق على حسب حاله المريض اللي قدامك، لكن ما يزيدش علشان ما يعملش بقاقيع في الجلد تمام. والمفروض ان انا بكرر الكاس ده مره ثانيه ومره ثالثه لحد ما اشعر ان خلاص توقف ايه الدم ان شاء الله تعالى بنفس المكان ونكتب ان شاء الله تعالى. نعم كل حاجه موجوده ان شاء الله برضه ان شاء الله تعالى. اجي بعد كده اروح داري بزيت حبه البركه او عسل النح او بتدين اي حاجه ان شاء الله تعالى. نحيي السنه نجي بعسل النح. ما احنا قلنا علشان المتوكل عندك. لا ابيض طبعا ادي عسل النحل اهو. لا يحتاج الغسل دافي افضل، غسل فاتر ميه فاتر افضل. طيب ان شاء الله تعالى نكتفي بهذا القدر كبيان عملي، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنكم، ونترك موضوع الاسئله مع فضيله الشيخ اسامه، ونكفي حاجه تخصنا نرد عليها ان شاء الله تعالى. جزاك الله خير.
الاخوه يجلسوا ان شاء الله يجلسوا، انتهى الجزء العملي. جزا الله خيرا فضيلة الشيخ صلاح عيد، ونرحب بشيخنا المفضال الشيخ أحمد حنفي حفني بترحيبه لنا. ولقد نال الشيخ قسطا من هجوم العلمانيين في جريدة هابطة، وهذا شرف له إن شاء الله. حتى قال الكاتب كيف يترك أمر الحجامة وانتشار الفيروس والكبد الوبائي لهؤلاء الذين يقومون بالحجامة. قلت أيها الجاهل أنت لا تدري ما معنى الحجامة، ولا تدري أن نبيك قد احتجم صلى الله عليه وسلم، ولكن كما هو معلوم قول رب العالمين إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم. وأنا على ثقة ويقين لو جاء علماني خبيث الآن إلى المسجد لضحك مما نفعل. قلت انظروا إلى أهل السنة ماذا يفعلون، لأنه لا يدري، ختم الله على قلبه وفي قلبه مرض. لكن المسألة أيها الإخوة الكرام ليست إحاطة بكل الحجامة، وإنما كما قلنا قبل ذلك محو أمي معرفة. يعني الآن عرفنا متى تتم الحجامة، وعرفنا وقت إجراء الحجامة، وعرفنا ما معنى الكاهن وأدوات استخدام الحجامة، يعني محو أمي بالحضور. أما المتخصص الذي يريد أن يقوم بالحجامة فعلا
فعليه أن يتوجه إلى مشايخ الحجامة يتعلم ويتدرب ويباشر العملية ويبقى إيه حجام تحت التمرين، ياخذ تمرين لمدة كذا مثلا شهرين ثلاثة مش حي لا يباش أوعى بالمحاضرة دي تبقى حجام الصبح يبقى مصيبة. لا يا عبد الله، هذا معلومات أولية عن الحجامة وعن أحاديثها. الحقيقة كما بين الشيخ وقت الحجامة لم يثبت فيه حديث وإن كان فيه خلاف بين العلماء، وضبط بقوله يستحب أن تكون في يوم كذا وكذا للحيطة. أما الأمام البخاري كما قلت لكم فقيه، فقال احتجم أبو موسى ليلا واحتجم النبي نهارا وهو صائم، ليبين أن الحجامة يمكن أن تتم بالليل والنهار. ده فقيه البخاري يعني في باب الحجامة بين المواقيت التي يجوز فيها الحجامة. يقول السائل الكريم: في الأسبوع الماضي نشرت صحيفة، لا أذكر الاسم، لن أذكر الاسم لأنها صحيفة نكرة خبيثة لا يجوز أن أذكر اسمها وتنتشر بين الناس، مقالا عن الحجامة، وأخذت تهاجم من يقومون بعمل الحجامة وخاصة الشيخ أحمد حسني، وقالوا كيف تدع وزارة الصحة هذا الأمر ينتشر دون رقابة، وأن الذين تجرى له عمليات الحجامة يتركون دماءهم عرضة للإصابة بمرض الكبد الوبائي وفيروس الإيدز. يا سلام، حريصون على الناس، حرصهم شديد. انظر إلى هذه الخباثة، هذه الجريدة الوضيعة لا يجب أن نذكر اسمها. ففي يوم نشرت مقالا بعنوان أنصار السنة يبحثون عن مكان الله، أين الله؟ فنشرت تحقيق الصحفي أو الصحفي هذا فأرسلت له بيانا أن عقيدة أهل السنة أن الله له صفة العلو، فنشر الرد وبجوار الرد راقصة خليعة تماما. يعني شوفوا الخباثة إلى أي، خليعة تماما فوق المقال مباشرة. فهؤلاء تجرع عن الحرام ويصدرون الصحيفة في صفحتها الأولى بنساء عاريات تماما. هؤلاء يا أخواني قوم مسخوا قردة وخنازير، لا داعي أبدا أن تردد أقوالهم أو أن تعتني بهم. وصدق من قال وأقولها دائما: لو أن كل كلب عوى ألقيته حجرا لأصبح الصخر مثقالا بدينار. ليس كل كلب يتحدث يجاب عليه، دعهم خليهم كما قال ربنا سبحانه: واهجرهم هجرا جميلا. والهجر الجميل هو الذي ليس معه عتاب ولا معه، انما نحن ناتي بالبخاري ومسلم وابي داود والترمذي وكتب السنه ونقرا منها عليكم. هل بذلك نكون قد ابتدعنا؟ يعني البخاري اخطا لما روى في كتاب الطب 5 أبواب عن الحجامه. الجاهل هذا يقول الحجامه دجل وشعوذه، والبخاري يقول الحجامه تداوي. ايهما نصدق؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فالحقيقة يا أخواني يعني هذا دأبهم. هل الحجامة تنقض الوضوء؟ هذا سؤال طرح علينا منذ قليل. المسألة خلافية بين أهل العلم. كان بعض الصحابة يصلون وجروحهم تنزف دم، وصلى عمر بن الخطاب وجرحه ينزف دم، والبخاري مال إلى هذا، إلى أن خروج الدم لا ينقض الوضوء، لكن الأحوط أن يتوضأ إن وجد مجالا للوضوء. قال السائل الكريم: أسئلة الحجامة. الأخ الكريم الذي يسأل عن أسئلة الحجامة، الشيخ أحمد تليفون حضرتك.
ممكن نعلنه ولا بلاش؟ طيب حاضر، عشان بيطلب الهاتف. هل التبسم في الصلاة يبطل الصلاة؟ انتقلنا من الحجامة الى الايه؟ التبسم. يا ليته قال هل التبسم وهو يحتجم يبطل الصلاة والوضوء؟ التبسم في الصلاة لا يبطلها، اما القهقهة فتبطل الصلاة، والاحناف على انها تنقض الوضوء، وقولهم مرجوح. هل قطرات الماء التي تقع في دورة المياه وتتناثر على المتوضئ طاهرة ام نجسة؟ الاولى ان تتحرز منها لنجاستها. هل اذا اكل او شرب ناسيا في صيام التطوع يفطر؟ الجواب لا، وعليه ان يتم صيامه، فما يجوز في الفرض يجوز في النافلة وليس العكس. ان كان النسيان في الفرض لا يبطله، فمن باب اولى في النافلة. هل يجوز صيام التطوع بدون نية؟ الجواب نعم، يجوز التطوع بدون نية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعود قبل الظهر ويسأل زوجته عن طعام فلا يجد فيقول إذا إني صائم. نعم، قبل الظهر. بعد الظهر ليس فيه دليل، يعني لا تؤخر النية إلى بعد الظهر. نهار اليوم خرج أكثر من النصف. قال العلماء ينبغي أن يعقد النية قبل الظهر، لأنه ذهب وعاد إلى البيت قبل أن يؤذن الظهر، وسألهم عن الطعام فلم يجد، فقال إذا إني صائم. إذا كانت امرأة مصابة بمرض المرأة والكبد كيف يفعل لها الحجامة؟ أسئلة الحجامة نحيلها إلى الشيخ أحمد والشيخ صلاح، وأنتم معكم هاتف الشيخ صلاح إن شاء الله، يمكنكم أن تتصلوا بأسئلة خاصة بالحجامة. أفطر الحاجم والمحجوم، احتجم النبي وهو صائم، كيف نجمع بين الحديثين؟ فعلا احتجم النبي وهو صائم وقال أفطر الحاجم. العلماء لهم آراء، الرأي الأول النسخ، الرأي الثاني أن الدليل القولي يقدم على الدليل الفعلي، فقد احتجم هذا فعل لكنه قال أفطر الحاجم والمحجوم، هذا قول، فالقول يقدم عليه. ومذهب الحنابلة أن الحاجم والمحجوم يفطران بالفعل، لكن الشيخ ابن عثيمين له جمع طيب بين النصين، قال أيام أن كانت تتم الحجامة بمص الدم المباشر فيدخل الدم إلى فم الحاجم، عند ذلك لا يعرض بالفطر، والمحجوم خروج الدم منه يعرضه إلى تعب فأفطر. فإذا كانت الحجامة تتم عن طريق أدوات حديثة ولا يصل الدم إلى فم الحاجم، لا علاقة للحاجم إطلاقا بمسألة الفطر، فعند ذلك نقول الحاجم إذا استخدم الأدوات الحديثة دون أن يدخل الدم إلى فمه فصيامه صحيح. وهذا يجرنا للحديث عن التبرع بالدماء في الصيام. هل لو تبرعت بالدم وأنا صائم أفطر أم لا أفطر؟ الجواب للعلماء، إن ترتب على هذا التبرع هبوط وأمور تستدعي أن يفطر معها فيفطر، أما إن كانت كمية الدم بسيطة ولا ترتب عليه أثر فيجوز له أن يصوم، والله تعالى أعلم. الحقيقة هناك أسئلة كثيرة في موضوع الحجامة وفي غير الحجامة، فلكن نكتفي بهذا القدر. نشكر فضيلة الشيخ صلاح على هذا الجهد، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينشر سنة نبيه، وأن يبارك في الحضور، وأن يثيبكم خيرا على هذا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم، الحقيقة أخذنا في ظاهرة في المسجد مسألة تخطي الرقاب والتزاحم، وأن الأخ يأتي متأخر ويريد أن يتقدم إلى الصفوف الأولى. إسلامنا ما علمنا هذا أبدا، والنبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا تخطى الرقاب فقال اجلس فقد آذيت، فلا ينبغي أبدا هذا الفعل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرة، نعوذ بك يا رب من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا. اللهم لا تدع لنا مرضا إلا شفيته، ولا مكروبا إلا وفرجت كربه، ولا مهموما إلا وفرجت همه، ولا غائبا إلا رددته، ولا محبوسا إلا وفككت أسره. إنك على كل شيء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل، وأنت بكل جميل كفيل. آمين آمين آمين. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله. وأعتذر للأخوات الفاضلات، لأن بعض الأخوات يعني غاضبات، لأن أخت أرسلت أن بعض الأخوات يشربون الشاي يوم الاثنين في المحاضرة، فأنا الحقيقة تحاملت عليهم، لكن جاءتني ورقة أن بعضهن يكون صائما وبعد الطعام تحتاج إلى شرب الشاي، لا سيما أنها تجلس في المسجد بعد العصر، فاشرب الشاي ولا حرج، وأنا أوافق على شرب الشاي. ومرحبا بكنا، جزاكن الله خيرا.